بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع، وكنا في كتاب الجنائز وفي باب الصلاة على الميت، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وكنا قد انتهينا على تعداد الواجبات في صلاة الجنازة. ما هي الواجبات في صلاة الجنازة يا شيخ علي؟ اقرأها لنا من الكتاب. واجبها ستة. أي نعم، أي واجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء. ستة أشياء.
قيام في فرضها
يعني قيام القادر. اي نعم.
وتكبيرات اربع
ان كانت الصلاة على الميت فرضا وفاقا. متى تكون الصلاة على الميت غير مفروضة؟ ها،
الشهيد والمقتول ظلما يا شيخ.
إذا عاد الصلاة عليه أو صلى عليه من تسقط من تكفي بهم، أين عن فرض كفاية، فالذي يأتي من بعد سقط عنه فرض الكفاية فيصلي عليه نافلة. فإذا القيام في فرضها واجب، يعني من كان في فرضها. نعم. وتكبيرات أربع، هذا الثاني.
والفاتحة ويتحملها الإمام.
تكبيرات أربع.
نعم.
يعني لو قصرنا عن أربع يجوز؟
لا يا شيخ.
ها؟
لا.
ما يجزي. لأنه لثبت أربع. وتكبيرات أربع إجماعا لما في الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأنس وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات، وقال لا يجوز النقص عن الأربع. هذا نص عن عمر رضي الله عنه، قال لا يجوز النقص عن الأربع. وقال النخعي اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أربع. وذكر ابن عبد البر وغيره أنه قد أجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما سوى ذلك عندهم شذوذ. إيش يقصد بما سوى ذلك؟ إن قلنا دون الأربع ما يجزي، إذن ما هو شذوذ، لكن يقصد بما سوى ذلك الزيادة شذوذ. هل يعني أنه لا يصح؟ هو شذوذ. ما هو تعريف الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أي نعم. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث
والفاتحة ويتحملها الإمام على المأموم.
والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم. يعني هنا ذكر صاحب الحاشية في التكبيرات ما انتهينا من التكبيرات. قال النووي أيضا، النووي شيخ الإسلام من الشافعية، صحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح وليس إخلالا بصورة الصلاة فلا تبطل به. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يكبر 4 تكبيرات، وصح أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6 و7. وقال سعيد بن منصور: هذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها. وقال في الشرح: ولا يجوز الزيادة على 7 تكبيرات، لا يختلف المذهب فيه. وقال غيره: لا خلاف في أنه لا يتابع في الزائد، يعني الإمام لا يتابع في الزائد على 7، ولكن ما يسلمون حتى يسلم، وهو أكثر ما جاء فيه. قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه. ولا تستحب إجماعا، يعني الزيادة. وحكى الوزير عن أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد: لا يتابع ما زاد على 4. قال أبو المعالي: وهي المذهب، لأنه زاد على القدر المشروع. وذكر ابن حامد وجها: تبطل بمجاوزة 4 عمدا. وقاله الشافعي واحتج بحديث النجاشي. قال أحمد: والحجة له. ولا يجوز للمأموم، يعني الحجة له للشافعي، ولا يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه، نص عليه أحمد وغيره. الفاتحة قال: يتحملها الإمام، هذا الواجب الثالث، أي وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد على الأصح، وفاقا للشافعي لقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وغير ذلك مما تقدم. وعنه، يعني عن الإمام أحمد، لا تجب. قال شيخ الإسلام: لا تجب قراءة الفاتحة، بل هي سنة، وفاقا لمالك والشافعي. ويتحمل قراءة الفاتحة الإمام عن المأموم كالفريضة. نعم. والرابع:
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. من لم يصلي عليه لا صلاة له. ونحوه: ولا يتعين لفظ صلاة مخصوص، لأن المقصود مطلق الصلاة، يعني إن استطعت أن تصلي الصلاة الإبراهيمية فهي أتم، وإلا تختصر وتقول: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، أي نعم، وسلم، وتكتفي بهذا إذا كان الإمام يسرع، أو إذا كان الأمر في عجلة. والرابع دعوة، هذا الخامس ولا الرابع؟ الخامس، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرابع. دعوة للميت الخامس، ودعوة للميت والسلام، أي والخامس دعوة للميت، أي دعاء له وفاقا، لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به. يعني الدعاء للميت واجب، الدعاء للميت واجب. إذا قلت اللهم اغفر له خلاص أجزأ، إذا قلت اللهم اغفر له أجزأ، إذا كان في الأمر عجلة. يتصور هذا لما تفوت الإنسان تكبيرات فيتابع الإمام بالتكبيرات نسقا، ثم الفاتحة يقتصر على الإمام، والصلاة على النبي بدنا شيء، اللهم صل على محمد وسلم، ثم يقول اللهم اغفر له بسرعة ويتابع الإمام ويسلم معه. هنا لأنه هو المقصود فلا يجوز الإخلال به، وقد نقل فيه ما لم ينقل في القراءة، يعني نقل في الدعاء ما لم ينقل في القراءة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم ينقل في القراءة وما لم ينقل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أوكد، الدعاء أوكد. وقال النووي: الدعاء واجب في الثالثة بلا خلاف. إيش هي الثالثة؟ تكبيرة الثالثة، أي نعم، بلا خلاف، يعني بعد التكبيرة الثالثة. نعم. وليس لتخصيصه، يعني تخصيص الدعاء بالتكبيرة الثالثة ليس له دليل واضح. لو دعا له بعد التكبيرة الأولى أو يعني كفى. والسادس السلام إجماعا، والمراد واحدة، سلام واحدة قول الجمهور في للعهد، لأنه عليه الصلاة والسلام يسلم في صلاة الجنائز وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. الآن الشيخ فهد يتحفنا بالعرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم. قال في الحاشية: يعني من المطلوب في صفتها ستة أشياء.
لو تجاوزت هذا وتبدأ من قوله ويشترط لها النية.
قال: ويشترط لها النية،
يعني لصلاة الجنازة يشترط لها النية. ماذا يقول الشيخ؟
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي للصلاة على الميت. وتقدم حديث إنما الأعمال بالنيات، وأنها القصد، وأن التلفظ بها بدعة.
يعني النية، تعريف النية القصد، وأن التلفظ بها بدعة. ما تقول: اللهم إني نويت أن أصلي على هذه الجنازة الحاضرة أو هذا الميت الحاضر، أو تقول: نويت أصلي صلاة المغرب كذا، صلاة العشاء كذا. التلفظ بالنية بدعة. إذا استحضرتها بقصدك، وينبغي التنبيه هنا أنه لابد أن تستحضر النية على وجهين. الوجه الأول تستحضر أنك في صلاة قربة، والوجه الثاني تستحضر النية المميزة، يعني تميز المغرب من العشاء، وتميز الفجر من غيره. هذه النية اسمها المميزة. أولا تستحضر أنك تؤدي الصلاة تقربا لله عز وجل، وفي نفس الوقت تستحضر تمييز هذه الصلاة من صلاة غيرها، وهل هي الفريضة أم النافلة. هذه اسمها يعني المميزة. أي نعم. فيعني لابد أن نوطن أنفسنا على استحضار هذه النية. فأكثر الناس يعني يكبر وقلبه سارح، ما يدري شو، ما يدري ماذا يصلي. وحصل يعني أحيانا واحد يتابع يكبر يحسب أنه يصلي المغرب ويصلي العشاء، فهل تجزي؟ هو صح ينوي الصلاة، لكنه نيته المميزة أنها المغرب وليست المغرب، فلا بد أن يعيد التكبير بنية صلاة العشاء. إنما الأعمال بالنيات، النية مهمة. هنا
قال: وأنها القصد، وأن التلفظ بها بدعة، وعبارة الإقناع والمنتهى، ويشترط لها ما يشترط لمكتوبة إلا الوقت.
يعني يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لمكتوبة إلا الوقت. صلاة الجنازة ما لها وقت، ما لها وقت، تصلى حتى في وقت النهي إذا حضرت الجنازة في أي وقت. ما هي الشروط التي تشترط للمكتوبة؟ الإسلام والعقل واستقبال القبلة والتمييز والنية والطهارة، رفع الحدث. نعم، ورفع الحدث. يحصل أسئلة كثيرة، يقول: أنا أصلي على الجنازة وأنا ما توضيت، هل يصح؟ لا. نعم، لأنه يشترط لها ما يشترط لمكتوبة إلا الوقت. الوقت لأنه ليس لها وقت معين. أما الظهر والأوقات الخمسة فهي موقتة. طيب لو شخص صلى الظهر الضحى وقال أنا أصلي الظهر تمنعونا؟
نعم.
ليش أنتم مشددين؟ ليش سمونا مبتدع؟ نقول نعم أنت مبتدع لأنك صليت الظهر قبل وقتها. أي نعم، وهي صلاة قبل وقتها الذي قام الدليل عليه، وهو إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في أول الوقت وآخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فهذا دليل لا يجوز أن نتجاوزه. أي نعم. والأذان يعني ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الأذان الإذان لصلاة قبل دخول وقتها إلا الفجر، إلا الفجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، وهو يؤذن للفجر. ها؟
نعم.
فلا يعجلنكم عن سحوركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيصعد المنبر وبلال نازل، يقولون ما بين بلال وبين ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يمكن دقيقتين ثلاث دقائق الله أعلم أو أكثر، لكن ما تزيد الله أعلم عن خمس، ينزل هذا ثم يصعد الآخر. أي نعم. وبلال رضي الله عنه يؤذن للفجر، هل يؤذن أذان أول مثل الحاصل هنا؟ لا يؤذن إلا أذانا واحدا، لكنه يقيم، إذا سميت الإقامة أذان نعم، وتسمى الإقامة أذان. وكان رضي الله عنه إذا جاء وقت الإقامة جاء عند حجر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بصوت مرتفع الصلاة خير من النوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول، اجعلها في أذانك الأول، يعني أذانك للفجر، وهو لا يؤذن إلا أذان واحد. بعض الطلبة أو بعض المبتدئين الذين يعني لم يفقهوا صاروا يزكنون على المؤذنين أن يجعلوا الصلاة خير من النوم في الأذان اللي في آخر الليل، بدليل هذا الحديث اجعلها في أذانك الأول، بينما المخاطب بلال، وبلال لا يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة يعني الأذان، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلها في أذانك الأول، يعني لا تجعلها في الإقامة أو عند الإقامة، اجعلها في أذانك الأول الذي هو أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. نعم شيخ.
قال وعبارة الإقناع والمنتهى ويشترط لها ما يشترط لمكتوبة إلا الوقت، وحكاه غير واحد اتفاقا مع حضور الميت وإسلامه وتطهيره،
يعني من الشروط التي تزيد أن الميت يكون حاضر صلاة الحاضر، ويجوز الصلاة على الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وإسلامه يكون مسلما، الكافر ما يصلى عليه. أي نعم. وتطهيره يكون مغسل، إلا الشهيد والمقتول ظلما ما يصلى عليه، تطهيره يعني تغسيله. نعم يا شيخ.
قال فينوي الصلاة على الميت،
ينوي الصلاة على الميت ولا يضره جهله بالذكر وغيره، قال هنا ينوي الصلاة على الميت ذكرا كان أو أنثى أو على هؤلاء الموتى، وإن كانوا جماعة فمعرفة عددهم أولى، يعني الآن يقولوا صلوا على الأموات يرحمكم الله، لو يعددونهم لنا أولى، يعني يقولوا صلوا على الثلاثة أو الثلاثة الأموات، الأربعة الأموات، الخمسة، قال إن كانوا جماعة فمعرفة عددهم أولى. إيه نعم، يعني هذا. وإذا قالوا الأموات لأن المقصود الدعاء لهم بصيغة الجمع، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم هكذا. نعم.
ولا يضر جهله بالذكر وغيره،
بالذكر،
ولا يضر جهله بالذكر وغيره،
أي أي غير الذكر،
أي غير الذكر، وهو الأنثى أو الخنثى. قال في الرعاية: ولا يشترط معرفة عين الميت في الصلاة لعدم توقف المقصود على ذلك.
إيه، ما يشترط معرفة عين الميت في الصلاة، فلان ابن فلان، لا، ميت أي ميت من المسلمين، نعم، ما يشترط معرفة عينه، بل معرفة نوعه أنه ميت من الأموات لعدم توقف المقصود على ذلك. المقصود الدعاء له، فيصلح الدعاء له ولو كان غير معروف العين أنه زيد أو عبيد أو عمر. أي نعم، نعم.
فينوي الصلاة على الجنازة الحاضرة أو على هذه الجنازة ونحو ذلك.
نعم.
وقال في الإقناع: والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته.
ولهذا يقولون: الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه له. يعني إذا حصل، نعم، ولا يعتبر ذلك.
واسمه وتسميته في دعائه له ولا يعتبر ذلك.
يعني تقول: اللهم اغفر لزيد، أمامك اسمه زيد، اللهم اغفر لزيد وأكرم نزوله، وهكذا، يعني تسميه في الدعاء فقط. نعم. اللهم اغفر لفلانة، لخديجة مثلا، تسميها أمامك. أي نعم، ولا يعتبر ذلك. نعم.
فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام.
إيه، هذه تنفعنا إذا المؤذن يعني لم يبين أو نسينا، فننوي الصلاة على يعني من يصلي عليه الإمام أيا كان. أي نعم، فلا يضر جهله. إن جهلته نسيت أكثر الأحيان، نقوم للصلاة بعد أن ينبه المؤذن، إما أن يكون صوته خافت، وإما أن ينسى الواحد لأنه يشتغل بالذكر ويطول الوقت فينسى هل قال رجل أو قال امرأة أو قال جماعة أو فينوي أن يصلي على من يصلي عليه الإمام ويجزي هذا. نعم. قال: وأجزأت،
وأجزأت عليه العمل. ولم يروى أن كل مصل يسأل عمن يصلي عليه.
لم يروى أن كل مصل يسأل عمن يصلي عليه، يعني ما يحتاج أنه يسأل عمن يصلي عليه. نعم.
قال: وإنوى أحد الموتى،
أحد الموتى،
وإنوى أحد الموتى اعتبر
اعتبر تعيينه،
اعتبر تعيينه.
أي نعم، إنوى أحد الموتى، مثلا في الموتى شخص يعرفه فنوى تعيينه. أي نعم، اعتبر تعيينه.
قال: لتزول الجهالة، وإذا عينه لم تصح على غيره.
يعني إذا قال: اللهم صلي على فلان، عينه، ما تصح على غيره على الباقي، لكن الأولى أن يصلي على الجميع. أي نعم، لأن قوة التعيين،
لأن قوة التعيين تصير ما سوى المعين غير مراد ولا مقصود. ولفظ أبي المعالي: فإن والصلاة على معين من موتى كأن يريد زيدا فبان غيره
لم تصح. يريد أن يصلي على زيد ولكن الذي صلى عليه عمر، لم تصح الصلاة. أي نعم.
قال في الفروع: وهو معنى كلام غيره.
أي نعم.
قال: وإنما على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي:
على هذه المرأة، لكن تبين أنه رجل، أو على هذا الرجل فتبين أنه امرأة، أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي: وعكسه إن، نعم،
وعكسه إن نوى على هذه المرأة فبان رجلا أجزأ لعدم اختلاف المقصود بخلاف ذلك.
أي نعم.
وإسلام الميت.
طيب، جاهل ما يدري هو امرأة أو رجل، يعني يقول: اللهم صلي، اللهم اغفر لها، يعني الجنازة، يقصد بالجنازة، يصح يصدق هذا على رجل أو امرأة. أي نعم.
قال: وإسلام الميت.
لابد من أن يكون الميت مسلما وإلا ما يصلى عليه. نعم، لأن الصلاة
شفاعة له ودعاء، والكافر ليس أهلا لذلك.
نعم.
قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
أي نعم، هذا نص في المنافقين، منافقين كفار في الباطن لكن ظهر كفرهم، فلا يصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. وقال أحمد
الرافضة والجهمية لا يصلى عليهم.
أي نعم، يقول الإمام أحمد: الرافضة والجهمية لا يصلى عليهم.
وقال
ولعله يعني الغلاة، الذين بالغوا في تعظيم الأئمة حتى وصفوهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة، أو بأنه يوحى إليهم بالعصمة. وقد قال كثير منهم أنه لا ثقة لأحد بدينه ما لم يأخذه عن المعصوم، يقصدون أئمته. فهؤلاء بالغوا حتى تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا نبي بعده، خاتم الأنبياء. فمن قال بعصمة فرد غيره صلى الله عليه وسلم يكون قد نقص من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، نقص جناب النبوة، وتصبح شهادته أن محمد رسول الله غير صحيحة. واللي لا يشهد أن محمد رسول الله هذا خارج من 72 فرقة. ولماذا أحد يقصد هؤلاء؟ أو الذين جنوا على الألوهية، يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله. يا علي يا حسين مثلا يقول: اكشف كربنا وانصرنا على أعدائنا. من هذا أيضا أشرك، دعا غير الله، فهذا لا يصلى عليه، لأنه بهذا العمل خرج من 72 ملة، من 72 فرقة. ابن المبارك وغيره من الأئمة قالوا: الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة. يعني أنهم يرون رحمهم الله أن 72 فرقة من المسلمين داخل الملة، ولو أنهم فارقوا السنة والجماعة، مثل الشيعة الذين لم يصل غلوهم، لم تصل مخالفتهم إلى حد الجناية على النبوة، فهؤلاء ما خرجوا من الملة. وبهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول الرافضة يعني فيهم أناس ليسوا كفار ولا منافقين، بل يعني يعدهم من المسلمين في منهج السنة، مع أنه يعني بين عوارهم وحمل عليهم. نعم. بعض الأخوة يقول هذا شيخ الإسلام في وقته، هذول رافضة وقته. لكن سأسأل الأخ هذا اللي يقول الكلام هذا، هل أنت استقرأت رافضة وقتك فوجدتهم يختلفون عن الرافضة في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف فيهم هذا الكتاب العظيم منهاج السنة النبوية في نقض كلام في نقض مذهب الشيعة والزيدية، مذهب الشيعة المعتزلة والشيعة أو بهذا العنوان، وألف فيهم الصارم المصلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال الإنسان لا بد أن يتكلم عن علم، يتكلم بما يعلم. يقول هؤلاء الشيخ الإسلام يتكلم عن رافضة، ما قدر يقول يعني يرد على الشيخ، لكن يقول يتكلم عن رافضة في وقته. فهذا الشخص الذي يعني يرى أن الرافضة في هذا الوقت اختلفوا، لكن هل استقرأ يعني أحوال جميع الشيعة؟ أنا أحيانا أتحاشى أن أمدح الرافضة، ولا أمدح الرافضة بهذا اللفظ، بل يعني عليهم ما يستحقون. وإذا أطلق لفظ الرافضة فإنما يعني الغلاة الذين جنوا على النبوة أو جنوا على الألوهية، دعوا غير الله أو زعموا عصمة غير النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، خرجوا من 72 فرقة، إنما أعبر بلفظ الشيعة، ولفظ الشيعة أوسع حتى يشمل التعبير القديم، يقولون هؤلاء شيعة معاوية وهؤلاء شيعة علي، وفي شيعة علي فضلاء من الصحابة وفي شيعة معاوية فضلاء من الصحابة. يعني لفظ الشيعة من ناحية اللغة. ثم إنه غلا أناس عرفوا بالتشيع، يعني بالغلو بالتشيع، غلوا حتى فارقوا السنة والجماعة وقالوا بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، وخالفوا علي حتى أن علي على منبر الكوفة يقول: لا أوتين بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. فكان يشدد في هذا، ومن غلا فيه حتى سجد له طلبه، ومن أدركه منهم قتلهم بالنار، أحرقه، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. أي نعم، وهم أساس كل شر، هم أول من خرج على السنة، وانبثقت منهم فرقة الخوارج. نعم.
وقال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم.
أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم، أئمة في بدعتهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. نعم.
لأن
أيه ظاهر البدعة، إمام في البدعة، يدعو إلى البدعة، اشتهر بها البدعة الكبرى المخالفة للسنة. طيب، إيش ضابط الشخص أنه يكون مبتدع حتى أقول هذا مبتدع؟ قد يفعل البدعة، تؤثر عن شخص بدعة، لكن لا أسميه مبتدعا، لا أحكم عليه بأنه مبتدع. متى أحكم عليه بأنه مبتدع؟ متى أحكم عليه بأنه مبتدع؟
إذا دعا
إلى البدعة ما يكفي.
وإن يعتقد
بين له غلط ولم يرجع.
شيخ الإسلام بن تيمية يقول في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه ليس أحد من هؤلاء الأئمة يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع الذي استجيز نطلق عليه البدعة هو الذي تبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد مخالفتها، ويزعم أن رأيه أفضل مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتفي بالسنة، هذا أطلق عليه أنه مبتدع. أما شخص يريد يعني أن يخدم السنة يريد أن فهو وإن كان ما عمله بدعة، ونتجنب ما عمله ونرد عليه خطأه، لكن الإطلاق أنه مبتدع بمعنى تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية، هذا حتى يعني يكون نعلم أن مقصوده مخالفة السنة. وهؤلاء الروافض الشيعة، اسأل واحد منهم يقول له أنت سني؟ يقول لك لا أنا لست سنيا. ف فكما قال الله عز وجل عن الكفار شاهدين على أنفسهم بالكفر، هؤلاء شاهدين على أنفسهم بمخالفة السنة، بمفارقة السنة. ما أقول إيه نعم، لأنك تريد منه أن يقول هو سني يقول ما هو سني، بل يغضب عليك إذا قلت أنت سني. إيه نعم. على كل حال، نعم، أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من به دون ذلك.
اي نعم.
فالأولى أن تترك الصلاة عليهم.
فالأولى أن تترك الصلاة عليهم. نعم.
وقال شيخ الإسلام: من كان مظهرا للإسلام فإنه يجري عليه يجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك.
يعني مثل الشيعة الذين يظهرون الإسلام لكنهم يعني فارقوا السنة والجماعة، ولم يفارقوا الملة، ولم يفارقوا الملة.
لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهرا للإسلام. وذكر الآية وقوله
ذكر الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إيه نعم.
وقوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية.
إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم.
ثم قال: وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فلا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع زجرا لأمثاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا، وإن صلى يرجو رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا، وإن امتنع في الظاهر ودعا في الباطن كان أولى. وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه ويؤمر به، كما قال:
يعلم منه النفاق العملي، يعني إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. أي نعم. هذا قد يعلم منه لا يناقض الإسلام إذا كانت عقيدته صحيحة. أما إذا أظهر أنه لا يعتقد الإسلام، لا يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يعني مع الناس، هذا منافق لا يصلى عليه، زنديق، هذا زنديق. أي نعم.
كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإن اختلط عليه المسلمون بالمشركين ولم يتميزوا غسل الجميع وصلي عليهم.
أي ولو كانوا، جزاك الله خير،
سواء كان عدد المسلمين أقل أو أكثر.
إذا اختلط ما يميز المسلمين من الكفار يغسل الجميع ويصلى عليهم. أي نعم.
وهذا مذهب مالك والشافعي قياسا على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على المجلس الذي فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.
أي نعم، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين سلم عليهم جميعا. نعم. نعم.
قال: وطهارة من الحدث والنجس مع القدرة.
أي لابد المصلي يكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، والنجس من البقعة والثوب والبدن، مع القدرة، مع القدرة وفاقا. نعم.
قال: وفاقا، لأن العجز عن الطهارة لا يسقط فرض الصلاة كالحي وكباقي الشروط.
أي نعم.
قال: وإلا صلي عليه.
أي نعم. أي وإن عجز،
أي وإن عجز عن طهارته من الحدث أو النجس يمم
وصلي عليه. وإن عجز عن طهارة الميت، يعني من الحدث أو النجس يمم وصلي عليه. أيضا يشترط أن يكون الميت مطهر، يعني يطهر من الحدث والنجس مع القدرة.
أي وإن عجز عن طهارته من الحدث أو النجس يمم وصلي عليه.
نعم.
قال والاستقبال والسترة كمكتوبة.
نعم.
أي كما يشترط للمكتوبة من الاستقبال إلى جهة القبلة وستر العورة، فيشترط في صلاة الجنازة استقبال القبلة وستر أحد آتقيه على المذهب، بخلاف النفل فلا يشترط له ذلك.
نعم. النفل يعني إذا صلى بإزار بدون أن يستر عاتقيه لا بأس، أما صلاة الجنازة لابد أن يستر أحد عاتقيه كما في المفروضة. نعم.
قال وحضور الميت بين يديه،
أي من الشروط أن يكون الميت حاضر بين يديه. نعم.
أي بين يدي المصلي، والمراد قبل الدفن، وصرح به جماعة في المسبوق وفاقا، ولأنه لا صلاة بدون الميت. وقال عثمان لو كبر على جنازة ثم جاء بأخرى كبر ثانية ونواهما، فإن جاء بثالثة كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث، فإن جاء برابعة كبر الرابعة ونوى الكل، فيصير مكبرا على الأولى أربعا، وعلى الثانية ثلاثا، وعلى الثالثة اثنتين، وعلى الرابعة واحدة، فيأتي بثلاث تكبيرات أخرى، فيتم سبعا، يقرأ في خامسة ما ذكر فيما ذكر في المتن.
أي نعم. الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت. أي نعم. يعني شوف كيف جت السبع الآن، إن جاء بثانية بعد ما كبر الأولى فهو يكبر الثانية، وإن جاء بثالثة بعد ما كبر الثانية ودعا يكبر الثالثة، وإن جاء برابعة بعد ما دعا يكبر الرابعة. الآن كبر أربع على الأولى، وعلى الثانية ثلاث، وعلى الثالثة اثنتين، وعلى الرابعة واحدة، فيكمل ثلاث تكون سبعا في جملتها، ويكون كل واحد يعني يكون الأخير ناله أربعا، يكون الأخير ناله أربعا ثم يسلم.
قال فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار.
أي نعم. قبل الدفن،
أي قبل الدفن نص عليه وفاقا، ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب، فلا تصح على الميت وهو فيه، بخلاف السترة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة، وكذا يشترط تكفينه، فلا تصح قبل أن يغسل أو ييمم لعدم، ويكفن وسن دنوه منها. وقال المجد وغيره
أو يمم لعدم، يعني لعدم الماء أو لعدم القدرة عليه، ييمم ويكفن ثم يصلى عليه، وسن دنوه، دنو المصلي من الجنازة. نعم.
وقال المجد وغيره قربها
من الإمام مقصود،
قربها من الإمام مقصود، لأنه يسن الدنو منها.
أي نعم، يعني يقف قريب من النعش.
قال وإن فاته شيء من التكبير قضاه.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته.
على صفته. أي نعم.
أي أتى بالتكبير نسقا ويقضي الثلاث استحبابا.
أي نعم. يعني يأتي بالتكبير نسقا مع الإمام ويقضي الثلاث اللي فاتته استحبابا.
لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، فيتابع إمامه فيما أدركه فيه، ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة، بل يدخل معه في الحال كالفريضة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن مالك، وقول جمهور العلماء وحكي إجماعا، والمحاكاة المضاهات أي المشابهة.
نعم.
قال والمقضي أول صلاته، فيأتي فيه بحسب ذلك، فإذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة ثم راعى باقي التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله إمامه وفاقا للشافعي، وعنه يقضي على صفته
يقضيه على صفته
وعنه يقضيه على صفته على ما تقدم في أحكام المسبوق. ومتى أدرك الإمام في الأولى فكبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها قطع القراءة وتابعه.
أي نعم.
قال وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، أي والى بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء، رفعت الجنازة أو لم ترفع من بين يديه، قدمه في الفروع وحكاه نصا، واختاره أكثر الأصحاب وفاقا لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يقضي، فإن كبر متتابعا فلا بأس. قال الموفق ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
أي نعم.
وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت.
أي نعم، له هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية يتابع الإمام يكبر ثم يتابع الإمام، إذا سلم مع الإمام ولم يقضي ما فاته من التكبير صحت صلاته، هذه الحالة الثانية. أي نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما فاتك فلا قضاء عليك. قال وعنه يقضيه بعد سلام إمامه لا يأتي به ثم يتابع الإمام، في أصح الروايتين وفاقا، واختارها أبو بكر والآجري والحلواني وابن عقيل وشيخنا وغيرهم. ويستحب للمسبوق أن يدخل ولو بين التكبيرتين إجماعا.
أي نعم، يستحب للمسبوق أن يدخل مع الإمام ولو بين التكبيرتين إجماعا. نعم.
قال ومن فات
هو الحالة الثالثة، يقال إنه يكبر عندما يدخل مع الإمام يكبر التكبيرات التي فاتته. أي نعم، هي ثلاث حالات، لكن أولاها أو أرجحها أن يكبر مع الإمام، وإذا سلم الإمام قضى ما فاته. أي نعم.
قال ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر، أي استحب له الصلاة على القبر بلا نزاع. وقال أحمد من يشك في الصلاة على القبر، ويكون الميت بينه وبين القبلة، وفي الإقناع استحب له إذا وضعت أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر.
نعم، إلى شهر، بعد الشهر ما يصلي عليه. نعم، إلى شهر من دفنه.
قال إلى شهر من دفنه. وتجوز قريبا منه لدلالة الخبر عليه.
نعم، الخبر الذي سيأتي لما في الصحيحين.
قال لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر.
أي نعم، ولفظ حديث أبي هريرة
أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال أفلا آذنتموني دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه انتهى إلى قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. وجاء في الصلاة على القبر أحاديث كثيرة. قال ابن رشد ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث انتهى. فأما من لم يصلي عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة والإجماع باق. قال أحمد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو ثمانية أنه صلى على قبر بعدما دفن.
نعم.
ومن صلي عليه فقد قال بمشروعية الصلاة عليه الجمهور، ومن اعتذر عن هذه السنة المشهورة فلعلها لم تبلغه من طريق يثق به. وفي الفصول لا يصلى عليه مرتين كالعيد، وقيل يصلى، واختاره في الفنون وشيخ الإسلام وجمهور السلف لأنه دعاء. ويجوز جماعة وفرادى. قال أحمد: لا بأس به، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المحرر يصلى تبعا،
يصلي تبعا،
وفي المحرر يصلي تبعا وإلا فلا إجماعا. وقال: تستحب إعادتها تبعا
مع الغير،
تبعا مع الغير،
يعني الذي لم يصلي عليه. إذا جاء شخص أو أشخاص ما صلوا عليه أرادوا أن يصلوا عليه، فلا بأس أن يصلي معهم تبعا من كان صلى عليه. هنا
قال: ولا تستحب ابتداء،
يعني إعادة الصلاة. هنا كما
لو صلي عليه بلا إذن ولي حاضر أو ولي بعده حاضر فإنها تعاد تبعا وفاقا. وقال شيخ الإسلام: لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب، مثل أن يعيد غيره فيعيد معهم، أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم.
فيصلي بهم، نعم.
قال: وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، يعني إلى الشهر، فحد الصلاة إلى القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده. والحديث رواه البيهقي وروي نحوه عن ابن عباس. وقال الحافظ: إسناده مرسل صحيح. وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت، ومنع منه مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا. وقال ابن القيم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة، ومرة
صلى على القبر بعد ليلة، نعم،
صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا انتهى. وقال ابن عقيل: يجوز مطلقا، لقيام الدليل على الجواز، وما وقع من الشهر فباتفاق. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين. رواه البخاري وغيره، وفي السنن وغيرها أنه صلى على قبر بعد شهرين.
اللهم صل وسلم على رسول الله، نعم.
قال: وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة،
يعني تحرم بعد الشهر على المذهب ما لم تكن زيادة يسيرة، كيوم أو يومين.
كيوم أو يومين. وقالوا: إن شك في نقصان المدة صلى حتى يعلم فراغها. ويؤخذ من كلامهم الشك في التوقيت من الشارع.
نعم.
وتقدم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، ولم يثبت توقيت يجب المصير إليه. وأما الصلاة عليه مطلقا فباطل، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعا.
أي نعم، وهذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأدلة. لو كان يعني يصلى عليه مطلقا لا أصبح يعني يصلى عليه الآن إجماع، يعني فلا يصلى عليه إجماعا. نعم.
قال: ويصلى على غاب عن البلد ولو دون مسافة قصر. قال الحافظ: وبذلك قال الشافعي وأحمد،
أي صلاة الغائب. نعم.
وجمهور السلف. وقال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ وقيل: إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا. اختاره الشيخ وقال: لا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل. وقال ابن القيم: مات خلق عظيم وهم غيب، فلم يصل عليهم وإنما صلى على النجاشي، وفعله سنة وتركه سنة. وصوب أنه إن مات ببلد لم يصلي عليه صلي عليه،
لم يصلى عليه صلي عليه أو صلى عليه.
وصوب أنه إن مات ببلد لم يصلي عليه
لم يصلى عليه، شو ما في آية،
لم يصلي عليه صلي عليه،
نعم،
كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وإلا فلا، انتهى. ولا يصلى
نعم،
ولا يصلى على غائب في أحد جانبي البلد ولو كان كبيرا ولو لمشقة مطر أو مرض. قال الشيخ: والقائلون بالجواز قيدوه بالكبير. وفي الإنصاف: هو مراد من أطلق. قال الشيخ: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه إذا من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها. قال: ولا بد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر.
أي نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويمكن بقي بقية يعني ليست طويلة، لكن لعل إتمامها يشق يعني أو يضيق عنه جهدنا ووقتنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.